الكتاب الثاني وهو كما قلنا أو مر معنا كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب الأدب، وكنا وصلنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا شرحناه ولا نعم؟ أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا رواه مسلم. هذا فيه من الفوائد عدم احتقار العمل الصالح ولو صغر، ولو كان كلمة، ولو كان إشارة. فقد يكون العبد نجاته بهذا العمل الصغير الذي ما حسب له حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وعلى العكس، قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. لذلك الجنة والنار أقرب للعبد من شراك نعله. لماذا؟ لأنه بالعمل الواحد قد يدخل الجنة، وبالعمل الواحد قد يدخل النار. ومعلوم المرأة أنها دخلت النار حبست حرة، وأيضا الغانية من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن الحسنة ولو كانت صغيرة. وأيضا فيه من الفوائد استحباب أن يكون العبد المسلم طلق الوجه السمح مع البشاشة، فهذا من عمل الخير ومن الصدقة ومن الإحسان، وهو عمل يسير ولكن فائدته كثيرة. وهذا فيه تيسير الشريعة وكثرة أبواب الخير، حتى في الابتسامة أيضا يكون لك بها صدقة. وهذا من دعوة الشريعة إلى اجتماع القلوب ونبذ أسباب التفرق. وعنه أي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم، يعني هذا والحديث الذي قبله. وفي لفظ: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا فيه الإحسان، الحث على الإحسان إلى الجيران، وبيان نوع من أنواع الإحسان. وإلا فالإحسان أوجهه كثيرة، وأقله كف الأذى عن الجيران، إن لم تحسن فكف أذاك عنهم. وهذا إطعام الطعام للجار يجمع عبادتين، والعبادات كلما كانت تشمل أوجها للخير متعددة كلما ارتفع أجرها، وعلى العكس أيضا في الذنوب والمعاصي. فإطعام الجار فيه أمرين: فيه إطعام الطعام، وهذا أيضا عمل صالح، وفيه كذلك الإحسان إلى الجيران. ويدخل في هذا الطعام أو تعاهده في يعني ما يحتاجه من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، وتفقده وتفقد أمره، وإدخال السرور عليه وإعانته فيما يحتاجه، كل هذا داخل في الإحسان إلى الجيران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. هذا الحديث دليل على القاعدة، وهي الجزاء من جنس العمل، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالجزاء من جنس العمل. العمل الأول قال: من نفس أي خفف وفرج عن مؤمن كربة، كربة بمعنى الشدة. من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة. في تفريج الكربات قال نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة. أما في التيسير قال الدنيا والآخرة. لماذا في الكربة لم يقل الدنيا وفي التيسير قال الدنيا والآخرة؟ ذكر أهل العلم عددا من الأوجه في ذلك، وقالوا من الأوجه أن الكربة وهي الشدة العظيمة، وهذه لا تحصل لكل أحد في الدنيا بخلاف الإعسار فيحصل لأغلب الناس. فلما كان هذا الأمر، لما كانت الكربة الشديدة لا تحصل إلا لقليل من الناس بخلاف التأسير أو الإعسار، فهذا يحصل بأنواعه، إعسار خفيف وقليل يحصل للكثير. فمن أجل الكثرة والقلة خص الشدة بأنه يفرج عنه شدة الآخرة. الأمر الثاني قاله ابن رجب رحمه الله، قالوا لأن كرب الدنيا لا ليست بشيء عند كرب الآخرة، فالأعظم وتفريج كرب الآخرة لأنها لا تعدل شيء عند كرب الدنيا. من فوائد الحديث فضل تفريج الكرب والمصائب الدنيوية وإعانة المسلمين بعضهم بعضا. ومن فوائد الحديث في قوله ومن يسر على معسر، فيه فضل التيسير، فيه فضل التيسير كما قال الله عز وجل، وهذا من أنواعه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قالوا أن فضل التيسير هنا إما في إنظاره وتأخيره وإعطائه فرصة للسداد، وإما في وضع الدين إما كله أو بعضه، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تلقت الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، فقال الله تعالى تجوزوا عنه. وهذا أعظم التجوز وأعظم التيسير، وهو تيسير الله عز وجل له دخول الجنة. من فوائد الحديث فضل ستر المسلم وعدم فضحه، وهذا إذا لم يكن معروفا بالفسق والفجور والبدع مشتهرا بها فهذا ليس له غيبة ويجوز فضحه والتحذير منه. ومن فوائد الحديث أيضا فضل إعانة المسلم في أمور الدنيا وحتى في الشفاعة. الشفاعة من أنواع الإعانة للمسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أيضا الحث على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد كلما دعا إلى خير فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، فإن دعا الآخر آخرا كان له أجر الجميع، وهكذا يستمر أجره. وهذا من أعظم أنواع الأعمال الصالحة الجارية، وهي دعوة الخير وتوجيههم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فكل من أعان على خير، من جهز غازيا فقد غزا، من فطر صائما كان له مثل أجره، وهكذا كل من أعان على خير فله أجور من دعاهم إلى الخير، وكل من دعا إلى وزر أو بدعة أو معصية أو إثم كان عليه وزره ووزر من عمل به بها من بعده، ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. لذلك كان أجورنا وأعمالنا كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان الصحابة، وفي ميزان التابعين ومن بعدهم من دعانا إلى الخير. وهكذا دعاة التوحيد، وفي عصرنا هذا والذين يدعون التوحيد ويعلمون وينشرون الدعوة للخير أجورهم ترجع لشيخ الإسلام أيضا محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فله على ذلك الفضل والدعوة. وأعظم الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأعظم الهداية هي الهداية إلى التوحيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. هذا فيه أيضا الاستعاذة والسؤال لا تكون إلا لله عز وجل، هذا دليل على ما مر معنا في كتاب التوحيد. وأيضا فيه دلالة على نوع من أنواع الاستعاذة الجائزة، استعاذكم بالله فأعيذوه، لا يكون إلا بالاستعاذة الجائزة، أي من التجأ إليكم وأنتم قادرون على عونه وعوذه فأعينوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ومن سألكم بالله فأعطوه. وهذا هو الأصل، أن من يسأل بالله لعظم هذا السؤال ينبغي عليك تحقيق مطلوبه، إلا إذا كان إثما أو فيه ضررا عليك، فهنا لا يجب عليك أداؤه. مما أيضا يشرع هو مكافأة المحسن على إحسانه عند القدرة. قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا أعظم المعروف هو الدعاء له، أو في الحديث: فقولوا له جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، من صنع إليكم معروفا قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالأصل أن العبد يجازي من أسدى إليه معروفا، إلا في أمر واحد وهو الشفاعة، فالشفاعة لا يهدى لمن شفع لك شفاعة، أما من صنع إليك معروفا عموما فرج عن كربة عانك في أمر يجوز لك أن تهديه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا يحصل للإنسان، سعيت له في واسطة، في شفاعة، في وظيفة، في غيرها، فجاء فأهدى إليك هدية، لا يجوز لك قبولها، فإن قبولها من باب الربا وصورة من صور الربا، وإنما تدعو له بالمعروف وتدعو له وجزاك الله خيرا. أما الهدايا فلا يجوز قبولها في باب الشفاعة، أما غير باب الشفاعة فهذا أمر جائز. نعم. بعد ذلك باب الزهد والورع، وهذا نتركه للدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.